Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 23 من شهر 3 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تدريس واسع النطاق للشوارع الرئيسية بالخرطوم وأم درمان وبحري في يوم المتاريس وإقلاق لمعظم المحلات التجارية بالعاصمة. إصابة 173 متظاهرا بجراح، بينهم 101 حالة إصابة بطلق ناري متناثر، يرجح أنه خرطوش خلال مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم فضيل عمر يرحب بالعقوبات على جهاز شرطة الاحتياط المركزي ويقول لأول مرة تفرض عقوبات لا تشمل الشعب السوداني كله. الحكومة تقول أن مخزون البلاد من الجازولين يكفي لتسعة وعشرين يوما والبنزين 12 يوم والدولار يرتفع ويتجه نحو 700 جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحبت اللجان المقاومة بولاية الخرطوم بالعقوبات الأمريكية الصادرة يوم الاثنين على قوات شرطة الاحتياط المركزي أبو طيرة بسبب ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واستخدامها للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم فضيل عمر لجولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن لجان المقاومة ترحب بالعقوبات على شرطة الاحتياط المركزي أبو طيرة، وقال أنه لأول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات لا تشمل الشعب السوداني كله، ودعا عمر لتطبيق هذه العقوبات بحزم، وقال إن لم تطبق العقوبات الأمريكية بحزم سوف لن يتوقف جهاز الشرطة عن الانتهاكات بحق المتظاهرين. وأضاف المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم فضيل عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الولايات الأمريكية هي خطوة لي قدام بأنها مثلا يعني فرض العقوبات ولو كان بشكل صوري على الاحتياط المركزي، باعتبار أنه ممكن تحيد من نسبة الخطر، باعتبار أنه برضو ممكن تربيها القادة، لأنه مثلا في مزيد من العقوبات عليهم ولو كان مثلا على الصعيد الاقتصادي أو إلى ما شابه. وأفتكر أنه دي خطوة ممتازة جدا في أنه مثلا الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي بشكل عام ما يعاقب مثلا المواطن البسيط بالجرائم المرتكبها القادة، يعني الدولة السودانية في أي زمن كان اعتبار. لكن طبعا العقوبات إذا لم يتم تنفيذها أنا ما شايف إنها ما في جدوى.
ومن جانبه وصف بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضتها على قوات أبو طيرة بأنها فاتحة لعقوبات أخرى تشمل سلسلة القيادات في سلطة الانقلاب الحالية. وقال بشرى لجولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الدعم السريع أحق بهذه العقوبات، ولكن دوره لم يظهر في الواجهة في العاصمة خلال المظاهرات واستمرار العنف من قبل الدعم السريع في دارفور. وعبر بشرى عن اعتقاده أن العقوبات على جهات شرطة الاحتياط المركزي قد يكون لها تأثير على امتداد الرصاص المطاطي والبومبان وبقية أدوات القمع التي تستخدمها الشرطة. وأضاف بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والخطوة دي بتتدرج، يعني لن تقف عند الاحتياط المركزي، إنما بعد ذلك حتشمل من يصدر القرارات إلى الاحتياط المركزي. الاحتياط المركزي ما بيتصرف براه، الاحتياط المركزي عنده قيادة، قيادة الشرطة، وقيادة الشرطة عندها قيادة إلى أن تتسلسل إلى رئيس مجلس السيادة. فالمسألة حتنتقل بعد شوية من ديل إلى الشرطة ذاتها، حتنتقل إلى الشرطة، لأنه الاحتياط المركزي مكون من مكونات الشرطة. قوات الدعم السريع الآن هي ما في الصورة الآن. الآن العنف اللي ابتدى من 25 أكتوبر وهم يستحقوا إنه الأولى العقوبات توقع على الدعم السريع، الدعم السريع اللي هي تستحق أن يطبق عليها برضو شكل من أشكال العقوبات. لكن نحن نفتكر إنه الأمر طالما ماشي في تدرج نحن نفتكر إن هذه خطوة ممتازة.
شهدت شوارع العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري تتريسا غير مسبوق على الشوارع الرئيسية في إطار جدول التصعيد الثوري الذي دعت له لجان المقاومة بولاية الخرطوم الثلاثاء والأربعاء، وتحولت معظم شوارع الخرطوم وأم درمان وبحري إلى أكوام من الحجارة المرصوصة على الشوارع في يوم المتاريس، وذلك في واحدة من أكبر عمليات التصعيد النوعية التي تقودها لجان المقاومة خلال مسيرتها السلمية لإسقاط الإنقلاب. وأصابت تتريس وسط الخرطوم بحالة من الشلل وأغلقت محلات تجارية أبوابها، وبدت عديد من الشوارع الحيوية خالية من الحركة، كما لم يتمكن عدد كبير من الموظفين في دواوين الحكومة من الوصول إلى مكان العمل. وشهدت أحياء عدة بالعاصمة تتريسا كاملا، فيما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق ليوم المتاريس الذي جاء بعد يوم واحد من استشهاد بابكر الرشيد برصاصة في الصدر من قبل القوات الأمنية المشتركة خلال مشاركته يوم الاثنين في مليونية استرداد كرامة المعلمين بأم درمان وإصابة 101 متظاهرا إصابة بطلق نار متناثر بسلاح خرطوش خلال مليونية الاثنين. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 173 متظاهرا بينهم 101 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه بسلاح خرطوش خلال مليونية الاثنين مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. وأوضحت لجنة الأطباء في تقريرها الميداني أن من بين المصابين متظاهر أصيب إصابة خطيرة في العين من مواكب مدينة كوستي، مع إصابة أخرى بطلق ناري متناثر في الرأس والعنق والصدر والبطن والفخذ. وأشار التقرير إلى إصابة 7 متظاهرين في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، هذا إلى جانب 3 حالات إصابة أخرى في العين بعبوات غاز مسيل للدموع. وأشار التقرير الميداني للأطباء إلى وقوع 4 حالات إصابة بقنابل صوتية، إلى جانب 42 حالة إصابة أخرى متفرقة نتيجة للضرب بالحراوات والرشق بالحجارة والتدافع. وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق عن استشهاد بابكر الرشيد برصاصة في الصدر من قبل القوات الأمنية المشتركة خلال مشاركته يوم الاثنين في مليونية استرداد كرامة المعلمين بأم درمان. كشف محامو الطوارئ عن وجود عدد من المعتقلين من مليونية الخميس والاثنين وآخرين جرى اختطافهم من الأحياء والشوارع بالعاصمة لا يزالون مفقودين ولا يعرف مكان اعتقالهم بعد. وقال محامو الطوارئ أن الأجهزة الأمنية لم تحول معتقلي مليونية الخميس والاثنين إلى القسم الشمالي الخرطوم، فيما لا تزال هناك بلاغات كثيرة من الأسر تفيد بعدم معرفة مكان اعتقال أبنائهم. وأشارت أميرة محمد المحامية وعضو لجنة محامي الطوارئ في مقابلة مع راديو دبنجا لوجود معلومات تفيد بوجود عدد من معتقلي مليونية الخميس بينهم خصر بقسم المباحث جوار رئاسة الجمارك. وأوضحت أن النيابة وافقت على طلب مقابلتهم، إلا أن شرطة المباحث رفضت تنفيذ الطلب بحجة أنهم بصدد تحويل المعتقلين إلى التحقيقات الجنائية، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد معلومة أن هناك اتجاه لتقديم بعض المعتقلين كمتهمين في مقتل أحد أفراد القوات المسلحة. وأضافت أميرة محمد المحامية عضو لجنة محامي الطوارئ لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
امبارح احنا ما عندنا شاي لانه ما احنا ما عارفين المعتقلين كم. نحن مشينا للقسم وقاموا قالوا لنا جابوا ناس وفكوهم، هم كم ومنو ما في معلومه عن اي حاجه. عرفنا انه الناس دي في المباحث وفي جزء من يوم الخميس قاعد وفيهم قصر. قدمنا طلب للنيابه بتاع المباحث ده اللي هو انا ما فاضل، الناس دي قالوا دايرينهم في المباحث وانا هحولهم للتحقيقات الجنائيه. في مفقودين كتار وفي ناس قاعد تفتش عن ناس وما عارفين. في واحدين بيحتقلوهم من الاحياء، كميه من اولاد الدين وراجعين من الموكب، واحد تماشي في الشارع نزلوا من عربيته واشتغلوا. زملائنا دول مش التحقيقات الجنائية، اتضح انه الناس دول مبسوطين مشتبه فيهم في بلاغ الرغيب. هسي ممكن قريب 20 و30 نفر في بلاغ الرغيب بتاع الجيش.
بحثت اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية من وباء الكورونا في اجتماعها بالقصر الجمهوري أمس اقتحام مجموعة من القوات الأمنية لبنك الدم بمعمل استاك خلال مظاهرات الأسبوع الماضي، وعبرت اللجنة عن أسفها لما حدث وأبدت في ذات الوقت تعاطفها مع العاملين ببنك الدم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلوها لخدمة المرضى. وكان مكتب الأطباء أعلن في بيان عن اقتحام قوة من الأجهزة الأمنية في 17 مارس بنك الدم المركزي بالخرطوم، وهشمت زجاج أبوابه وروعت العاملين به وسرقت هواتفهم. وقال بيان لمكتب الأطباء الموحد أن القوة اعتدت كذلك على عربة إسعاف تحمل سائرا مصابا بشارع الحوادث، وقامت بالاعتداء بالضرب على السائق وإعاقة علاج المصاب الذي تحمله عربة الإسعاف. اختتمت ورشة صمود النساء في مواجهة التغييرات المناخية في سياق النزاعات والمرأة والسلام والأمن بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالا أعمالها، والتي استمرت لثلاثة أيام، وهي التي نظمتها منظمة السلام والتنمية الشعبية بالتعاون مع هيئة المرأة بالأمم المتحدة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث قال محمد أحمد حارون لدى مخاطبته حفل الختام أن الورشة وضعت استراتيجية لوضع المرأة في ظل تغيير المناخ. من جانبه أعلن مدير مركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالا دكتور سعد الدين حسن عن استعداد المركز لتقديم دراسات الجدوى لخدمة النساء في المجالات المختلفة مساعدة لهم في مواجهة التحديات الحياتية وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
ونحن سعيدين للأهداف العامة التي تحقق من هذه الورشة، ومنها استراتيجية المرأة. النقطة الثانية، سعيدين جدا بأن هنالك معلومات مفيدة ومساعدة على المصلحات العامة والاحتياجات الضرورية للمرأة أينما وجدت، في المعسكرات أو أطراف المدن أو الريف أو في الحضر أو في البوادي. شكرا ممتد للوعود الجيدة والممتازة من منظمة UN Women عن تنمية قدرات المرأة وتطويرها. نلتزم بما جاء فيما يلينا نحن من التوصيات كمنظمات عبر مركز دراسات السلام ومنظمة UMM لترجمتها إلى عمل في مجال التنفيذ والعمل الجيد بالنسبة لهذه المرأة.
وفي مدينة الفاشر حذر والي شمال دارفور بالإناب الحافظ بخيت من الآثار السالبة للتغييرات المناخية التي حدثت بولايات دارفور في العقود الأخيرة، وقال أن من بين أبرز تلك التغييرات المناخية قلة هطول الأمطار التي حدثت بدارفور، مما أدى لحدوث تراجع كبير في المخزونات المائية السطحية ونشوب صراعات مستمرة حول موارد المياه. وأضاف في ورشة مراجعة مخرجات مشروع التكيف مع التغييرات المناخية بولاية دارفور أن هذه التغييرات أصبحت واقعا يتطلب التعامل معها بكل جدية، داعيا الإدارة العامة للمياه الجوفية والوديان إلى ضرورة الاستفادة من جريان الأودية خلال موسم الخريف، وذلك بإنشاء أكبر عدد من السدود للتخزين السطحي للمياه بدارفور وشمالها بوجه خاص ولتغذية الأحواض الجوفية. حذرت وزارة الري من أن الاستخدام غير المرشط للمياه الجوفية بما فيها اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يجعل العاصمة الخرطوم غير صالحة للسكن. وقالت وزارة الري في بيان أنها تحذر من أن تصبح العاصمة الخرطوم غير صالحة للسكن في العقود القادمة ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية. وأشارت إلى أن تزايد الاستخدام غير المرشط باستخدام المياه بطريقة لا تنسجم وقدرة الحوض المائي، إضافة إلى تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحي بسبب الحفر غير المرشط للآبار. وقال البيان أن تحسين كفاءة استخدام الآبار الجوفية يتطلب وقف الاستنزاف المتزايد وحماية المصادر من النضوب والتلوث، وهو أمر يحتاج لتدخل الدولة المباشر. وطالبت وزارة الري بسن تشريع يمنع المساس بمصادر المياه خاصة الجوفية. الخبر الأخير في النشرة، قال الدكتور نصر الدين محمد أحمد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية من وباء الكورونا، قال أن عدد الحالات المشتبهة بكورونا بلغت حوالي 101,449 حالة، منها 69,258 حالة موجبة و 4,000 حالة وفاة. وأوضح نصر الدين بعد الاجتماع الدوري للجنة العليا القصر الجمهوري أمس أن الاجتماع دعا لتوفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لمجابهة الأوبئة والحميات المختلفة الحالية والمستقبلية. وفيما يتعلق بعملية التطعيم، أشار التنوير إنها بلغت 82% من العدد المستهدف، فضلا عن اكتمال الاستعدادات لإطلاق الحملة القادمة. وأضاف دكتور نصر الدين أن الورشة الخاصة بالتطعيم أوصت باتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة للحث على إلزامية التطعيم بمؤسسات الدولة المختلفة. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. نوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
يا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبك السلام بنادي بلقى زيه. هلا لما قالوا وقت النهار بضيو هلا لما قالوا وقت النهار بضيو هلا لما قالوا وقت النهار بضيو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقتنا الليلة بنلتقي بالمحامي محمود الشاذلي الناطق باسم هيئة الدفاع عن كل من وجدي صالح والطيب عثمان أعضاء لجنة إزالة التمكين الذين تم اعتقالهم ووضعهم في السجون، عشان نعرف منه آخر التطورات البلاغات المفتوحة في مواجهة كل من وجدي صالح والطيب عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود الشاذلي في راديو دبنجا، وابتداء دارين نعرف منك آخر التطورات البلاغات المفتوحة في مواجهة كل من الطيب عثمان ووجدي صالح، وهل تمكنتم في هيئة الدفاع من مقابلة الطيب عثمان ووجدي صالح؟
حقيقة إن احنا قابلنا المتهمين وجدي صالح محمود والطيب عثمان في سجن سوبا بعد لأي وجهد وموافق من النائب العام، بعد مقابلتنا للنائب العام مرتين وأذن لنا بالزيارة. ذهبنا للزيارة وأخذنا وقت كافي مع المتهمين، يمكن قريب لثلاث ساعات، أخذنا منهم معلومات كافية عن البلاغ، واتضح لنا إنه يعني حسب أهوالهم لا توجد بينة وجهها لهم، يعني ما في حاجة بينة في مواجهتهم. وبالتالي نحن عقدنا اجتماع يوم الأربعاء كهيئة الدفاع وقررنا أن نتقدم بطلب للنائب العام أو طلب للنيابة وكيل النيابة إما يسقط هذا البلاغ الذي لا أساس له أو أن يطلق صراحه بالضمانة العادية، وهذا ما سنغرره يوم الأحد سوف نقدم الطلب.
سمع أستاذ زرتم 200؟
زرناهم يوم الثلاث. حقيقة التعامل معنا إذا تسين تعامل ممتاز جدا، وخلتنا أخذنا راحتنا كاملة بمقابلة المتهمين. وإضافة إلى ذلك قمنا بتقديم طلب لزيارة أسرة وجدي صالح والطيب عثمان، وسمحوا لهم بالزيارة وقاموا بالزيارة يوم الخميس الماضي. مبارح قاموا بزيارة الأسر الأسرتين بزيارة وجدي والطيب عثمان.
كما أستاذ يعني من حديثكم مع وجدي والطيب، هل الجهات العدلية النيابة بالذات أجرت معهم تحريات حول تهم محددة موجهة لهم؟
التحري معهم وكان الكلام عام عن مسائل هم لا جايد لهم فيها، يعني مثلا تحدثوا عن العربات، والعربات هي ما من اختصاصهم، إنما في لجنة هي بتستلم. اللجنة لجنة التفكيك مهمتها فقط إصدار القرارات، وبعد ذلك بتديها لضابط بيسموه ضابط التنفيذات هو اللي بيقوم بها، يعني سواء عربات أو الوصول، وبتتحول الوصول كلها لوزارة المالية، وشكلت لجنة برئاسة وزير المالية. في البداية كان دكتور إبراهيم البدري، ثم بعد ذلك جاء دكتور جبريل، وشكل لجنة دكتور جبريل من 50 عضوا، سماهم لجنة الخبراء، وهي اللجنة التي تستلم كل الأموال المستردة وتتصرف فيها، يعني تعين مدراء وغيرها. فهذه يعني هي تحت تصرفها هي وليس لجنة التفكيك.
سمعي أستاذ، يعني سؤال أخير، الناس ظهر تعرف يعني كل السودان سمع أنه أعضاء لجنة إزالة التمكين تم إلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون، وأنه في بلاغات اتفتحت في مواجهتهم. هل إحنا المواطن العادي داري يعرف يعني الناس المتهمينهم بشنو؟ مالهم عملوا شنو؟
أولا البلاغ مفتوح في شهر في نوفمبر 2021، وكان ضد مقدم عبد الله سليمان. في فبراير 9 فبراير 2022 ضموا له وجدي وطيب عثمان، وبعد ذلك خالد عمر وبكر فيصل، يعني اتباعا كذا. لكن لا توجد تهمة حقيقة من ناحية قانونية في تقديرنا كهيئة الدفاع، لا توجد أي مسببات قانونية تخلي الناس في الحراسة. هذا البلاغ في احتغالنا إنه بلاغ قيدي وسياسي بالدرجة الأولى، وإذا تعاملت معه النيابة بشكل قانوني بإجراءات قانونية، أنا أفتكر إنه البلاغ ده ما حيمشي لقدام بالشكل بتقديرنا. يعني نشوف إنه لحد يوم الأحد حنقدم الطلبات دي، نشوف بعد ذلك رأي النيابة شنو، بلين عندنا خطوات كثيرة قانونية نقدمها، حنستخدم القانون بشكل أساسي.
الأستاذ محمود الشاذلي الناطق باسم هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والطيب عثمان، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا لكم، عودنا أنه دائما الأحداث بحاول أنه يستخصى عن المسائل كلها. شكرا لكم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي، خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من اللجاب كتكر من لجان مقاومة سنار والطيب أرتميلي من لجان مقاومة سنار للحديث حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي أعلنته لجان مقاومة ولاية الخرطوم مؤخرا. عايزين نعرف رأي تنسيقيات لجان المقاومة المختلفة حول الميثاق وملاحظاتهم حوله، وإلى أين وصلوا في بلورة الميثاق الشامل الموحد. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا السيد اللجاب كتكر ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
اطلعنا عليه واطلعنا على الميثاق بتاع مايرنو، ممكن يكون هو الميثاق الدائم كله لجان مقاومة على مستوى ولاية سنار، يعني ممكن يكون جامع كله لجان مقاومة على مستوى ولاية سنار، يعني توافقت عليها.
أوكي، أنت توافقت على بتاعت سنار دي بتاعت مايرنو.
نعم نعم.
ورأيكم شنو في الميثاق بتاعت الخرطوم؟
والله كويس، أكيد إحنا بنين على حياتنا، يعني بنين على حياتنا عندنا مثلا، يعني لأنه كل ولاية ممكن يكون عندها خصوصياتها، لكن إحنا بنين على حسب خصوصيات ولاية سنار، والناس شايف إن الميثاق بتاع مايرنو ممكن الناس تتعارض عليه وتوافقت عليه سويا بنين حيت المسجد.
لكن بتاع الخرطوم بالنسبة لكم يعني كان لجان المقاومة كله قررتوا فيه مثلا الكويس فيه شنو والما كويس فيه شنو والحاجات المشاملته شنو، يعني رأيكم حوله كان شنو؟ يعني
والله كويس، هو كويس من ناحية التفاهيم والمبادئ بالنسبة لنا، هو كويس ما فيه مشكلة، يعني الناس ما مختلفة حوله كثير يعني. لكن زي ما قالوا لجان المقاومة على مستوى ولاية سنار حسب محلياتها السبعة هم ممكن يكون خلال التراك دائري بينه أمن على الطرح بتاع مايرنو، لكن ما عندهم اعتراض بتاع الخرطوم نو كميثاق يمثل المقاومة.
أوكي، وطيب بعد ده بيحصل شنو يعني بعد المواثيق دي كلها مثلا بتاعة الخرطوم وبتاعكم اتعاملت، الخطوة البعدية شنو؟ يعني
والله الناس طبعا هم الشارع ده لا يخون، زي ما قاعدين نقول احنا دائما ابدا انه الشارع لا يخون، والعسكري للسكنات من خلال التفاوض، من خلال إجراء الماشي، لأنه العسكر ما رزقوا على تلك الشارع. يعني الناس الآن بيعدوا على تنوير العصيان والعصيان المدني والعصيان السياسي، كله أسلحة ماشية. يعني الناس عندهم ممكن يستخدموه في أقرب وقت ممكن. يعني وممكن ولاية سيناء ممكن لاحظت في الفترة الأخيرة أنه عملت في أكثر من محلية، في أبو حجار، في جندير، في السوكي، في سنجا، في النار. يعني في حراك داخل السوق، في داخل الأحياء، كله بتبصر الناس في حقوقهم. يعني
نعم، ده على الصعيد بتاعة الحراك والاحتجاجات. لكن نعم، يعني التصور العام بالنسبة للمواسيق دي بعد ما انتوا عملتوا وكل ولاية عملت، بيحصل شنو يعني بعد المواسيق دي؟ ما انتوا كلجان مقاومة عايزين تشتغلوا كوحدة واحدة على المستوى بتاعة السودان كله، فالمواسيق دي مصيرها شنو؟ يعني كل ولاية هتحتفظ بالميثاق بتاعه، ولا انتوا هتضيفوا على الميثاق بتاعة الخرطوم دي، تضيفوا له الملاحظات بتاعتكم اللي بتخص الولاية، وبعد ذلك ترفعوا لهم فوق على أساس أنه يكون الميثاق الشامل للسودان كله؟
وطبعا في اتجاه الآن شغال على مستوى كل السودان، على مستوى كل الولايات، إنها تصل لفكرة واحد، تمثل ميثاق واحد للجان مقاومة في السودان كله. يعني ده الخطوة الشغالة. يعني كل ولاية بتجيب الطرح بتاعه، بعد ذلك بيقعدوا على مستوى السودان كله فوق مناديب من كل الولايات، يعني يسيقوا الميثاق الموحد بالنسبة لجان مقاومة، بسبب إنه ده الميثاق الشرعي، وده الميثاق في السودان كله. ده ماشيين الناس فيه وشغالين فوق. يعني ما شغال على مستوى إنه بعد ذلك توحد كل الميثاقات الموجودة على مستوى الولايات كلها. ممكن يكون في جروب طارح الكلام ده موجود فوق كل لجان مقاومة السودان بمختلف الولايات، عشان يسيغوا الميثاق الموحد الواحد بما فيهم حقة ولاية الخرطوم، وما فيهم كل الولايات، حقة مدني، حقة دارفور، الشريك، كلها تسيق، تتفق على النقاط فيها وتحاول انها تسيغها في ميثاق واحد. تبقى انه هو ده شنو؟ ده الدستور، الميثاق الشرعي بالنسبة لجان مقاومة في السودان.
ولكن يعني الكلام ده ما بيحتاج شغل ودار تحرك، الناس هسي قدر شنو؟ انتوا في سنار ماشيين في الاتجاه ده، في لجان شغاله مثلا، ولا انتوا بعد ده هترفعوا الميثاق بتاعت مايرنو وبعد ده خلاص يعني ده رؤيه ولايه سنار
لا في ناس شغالين، في ناس شغالين على مستوى الارض مع كثير من لجان مقاومه على مستوى السودان زي ما انا قلت لك. وممكن يكون الميديا قربت الناس، يعني الناس كلها بتكون قاعده في ممكن في اجتماع عبر الميديا بترتب حاجاته كلها. يعني صعبة دي والناس ممكن شغالة فيها. يعني الآن زي ما قلت لك الناس كلها الآن بترتب في ايجاد ميثاق واحد أو ترتيب ميثاق واحد تمثل لجان مقاومة في السودان. وده الناس فوق يعني على مستوى الأرض، في ناس شغالين فوق، في شباب نشطاء شغالين، هاي ما كل الناس شغالة، لكن في شباب هم الآن بيديروا الحاجة دي وشغالين فيها ماشيين. يعني ما في خط رجعة زي ما قالوا، والردة مستحيلة. يعني الناس ماشية لقدام.
شكرا لك السيد الله جابو كتكر على المشاركة في راديو دبنجة.
تسلم كثير، بارك الله فيك يا أخي.
ومنها ننتقل إلى السيد الطيب أرتميلي من مدينة سنار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. كلمنا عن رأيكم وملاحظاتكم حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودة حميدة للمنقولين، والحرية للمعتقلين، والتحية لكل لجان المقاومة في كل الولايات لتحقيقها اختراقا نوعيا بوصول معظم لجان المقاومة لتسليم ميثاق سياسي خاص بها. وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها الجماهير المبادرة السياسية بالإفادة عن نفسها وعبر عملية بالغة التعقيد التنظيمي والسياسي وتحت هجمة ورقابة أمنية شرسة وحملات اعتقالات طالت كثير من قوى الثورة. نحن في لجنة مقاومة النار وفي لجنة مقاومة تحت الضبوطة بالنسبة لميثاق تأسيس سلطة الشعب، اجتمعت لجان المقاومة وناقشت هذا الميثاق. طيب، تحية أولا للجان مقاومة الخرطوم لبذلها لهذا الجهد العظيم والجبار في صياغة ميثاق تأسيس سلطة الشعب، حيث تم جمع وتبويب وتوحيد مواثيق صنعتها أكثر من 800 لجنة مقاومة فرعية موزعة في 18 تنسيقية بطول الولاية وعرضها، حيث قدمت ميثاقا سياسيا نعتبره في هذه الظروف المعقدة ميثاق ستخلده الأجيال، حيث عبر الميثاق عن وجهته العامة بكل وضوح عن رغبته ووجهة الشارع، وأكد لهذه السلامة وعدم رغبته في العودة للظروف التي أنتجت انقلاب 25 أكتوبر 2021 المشؤوم وعزمه الأكيد على المضي قدما بالثورة نحو تحقيق أهدافها. الملاحظات على ميثاق صفوف الشعب، أول حاجة الملاحظات نص المقدم الذي يكون في عدد المواقع معبرا بدقة على الوجهة العامة وجافت فاضل في مواضع أخرى، مما يعكس غدرا من الاستعجال في الإخراج النهائي للمقترح تحت ضغط الظرف الثوري والرأي العام المنادي بخروج الميثاق. اثنين، لم ينجو من عوامل الاخطاب السياسي وتباين المواقف داخل اللجان التي لا يمكن اعتبارها جزيرة ملائكية خالية من تجاذبات السياسة. والآن المقترح بين أيد الرأي العام وستات كثير من الرؤى والمقترحات مختلف المناطق، وكلنا أمل إن شاء الله أن الهيئات المختصة بالدراسة ستنجح في تصنيف هذه المقترحات وإضافتها للمقترح لجنة مقاومة الخرطوم. طيب، أما ما يخص الديباجة بتاعت المقترح ميثاق لجنة مقاومة الخرطوم، مثلا يقول النص الفقرة الثانية من الميثاق ثم جاء الانقلاب الثاني للقوة المضادة إلى آخر الفقرة. طيب، الملاحظة بتاعتنا على هذا النص الفقرة بتبدو أن الفقرة دي معزولة ومنزوعة من السياق المنطقي لنص الميثاق، حيث لم ترد أي عبارة في مكان آخر في هذا الميثاق تعتبر أنه هناك في انقلاب أول، لذا لا منطق لذكر هذه الجملة الانقلاب الثاني. طيب، ورد في الفقرة الثالثة تعبير تأسيس دولة وطنية ديمقراطية. المقترح والصحيح مفاهيميا مفترض تكون دولة مدنية ديمقراطية، مش دولة، مش مفترض تكون تأسيس دولة وطنية، لا، مفترض تكون دولة مدنية ديمقراطية. طيب، بالنسبة للديباجة، أما لو جينا للبنود تحت الميثاق، مثلا نمرة واحد قال في البند إسقاط انقلاب 25 من أكتوبر ومحاسبة كل الطالعين فيه لآخر البند. طيب، التعديل مفترض يقول إسقاط سلطة اللجنة الأمنية للنظام الإنقاذ ومن تحالف معها في انقلابي 11 أبريل 2019 و 25 أكتوبر 2021 وعزل غادتها وتخفيفهم مع بقية قادة النظام 30 من يونيو 1989 محاكمة فورية. ب مفترض بند ب الموجود إلقاء النص الموجود إلقاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 من أبريل 2019. النص المفترض يعدل، ما بالطريقة دي، يعني ما يقول إلقاء الوثيقة الدستورية برمتها، مفترض يعدل يعتبر لاغيا بأمر الثورة كل ما يترتب على انقلاب 11 أبريل من إجراءات ومراسيم واتفاقيات بما في ذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2019 وكل ما بني عليها. طيب، في البنود أيضا رفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر وغير المباشر مع الإنقلابيين إلى آخر والاستمرار في المقاومة السلمية عبر أدوات مجربة والمبتكرة مفترض تعد. للكلام ده يضاف جملة لا تفاوض يفضي إلى ليبقى المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية كمقترح. دي ملاحظاتنا على الميثاق سلطة الشعب لجان مقاومة الخرطوم.
طيب، الآن في عمل جاري عندكم في ولاية سنار على أساس أنه تكمل الميثاق، القصور والملاحظات اللي لاحظتوه بالإضافة إلى الحاجات الخاصة بكم أنتم كولاية سنار على أساس أنه تدفعوا بيه للجان المقاومة المركزي، ولا أنتم الآن شغالين شنو؟
والله طبعا لجنة مقاومة سنار وضعت الميثاق المعروف ميثاق ما يغلو وداود الدمتك المقترح زيها زي أي لجان مقاومة في كل الولايات المختلفة وتقديمات المختلفة بالإضافة لميثاق لجان مقاومة الخرطوم. المقترحات دي كلها مفترض تكون في لجنة مختصة من لجان المقاومة اللي كونت المواثيق، هي المفترض بعد ما فتحوا هذه المواثيق لكل السودان والناس أبدت ملاحظاتها، مفترض هذه اللجنة تجلس، والآن مفترض يكون هذه اللجان من لجان مواثيق الولايات المختلفة ويدرسوا هذه المواثيق ويتم جمعها في ميثاق سياسي واحد. نحن في لجان مقاومة سنار وفي لجان مقاومة بقوتة اعتمدنا الميثاق الموجود عندنا كميثاق يمثل الولايات سنار. الآن نحن بانتظار هذه اللجان تجمع هذه المواثيق، يتم طبعا تكوين اللجان من اللجان بتاعة الولايات اللي كونت كلها مواثيق دي، يتم تكوين لجنة واحدة تدرس هذه المواثيق، وقيل أنه مفترض تتكون هذه اللجان من أساتذة الجامعات على أساس يجلسوا يدرسوا هذه المواثيق ويطلعوا بميثاق سياسي واحد.
نعم، لكن كل الولايات الآن على حسب المعلومات المتوفرة لديك شغالين الآن نفس الشغل بتاعكم ولا في تفاوض في العمل ولا الحاصل شنو؟
حقيقة اصلا مقترح المواثيق السياسيه دي كلها كما نوغشت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتجمع الكثير من لجان المقاومه سواء على الفيس او الواتس او غيره، طرحت هذه المقترحات انه اي لجنه مقاومه من المفترض يكون عندها ميثاق سياسي يمثلها، ثم يرفع الميثاق السياسي مثلا على مستوى الوحدات الاداريه، ثم على مستوى المحليات، ثم على مستوى الولايات، ثم الى المركز. لكن نسبه للتعقيد الظروف التي نعيشها الان من وضع اقتصادي، من وضع امن غير مستقر، من ملاحظه السلطات الانقلابيه لكثير من الثوار، تم استخراج هذه المواثيق بصوره عشوائيه. يعني ده ما الحاجه اللي مخطط عليها اصلا، لكن نسبه للظروف اللي بنعيشها الان طلعت هذه المواثيق، واي ميثاق يطلع من اي ولايه باعتبار يمثل الولايه فقط. الناس الان محتاجه تجمع هذه المواثيق كلها في ميثاق سياسي واحد يخرج الى الشعب السوداني باعتباره انه بيمثل لجان المقاومه على مستوى كل السودان، والناس تلتف حوله. وبعد كده ممكن كمقترح الناس تفتحوا للاجسام الثوريه المختلفه توقع عليهم.
نعم. طيب في ختام حلقتنا عندك اي رساله بخصوص هذا الموضوع يعني للجان المقاومه على المستوى بتاع السودان؟
سؤالتين اخيره بقول للجان المقاومه، اهم حاجه يا شباب الان نحن لازم نتوحد كلجان مقاومه وندعو الفرقه التي يدعو لها بعض الناس في هذا الوضع حتى يسهل اختراق الشارع وتفريغه. الان في دعوات كثيره جدا لتشتيت الشارع الثوري، ودعوات معروفه يعني من الثوره المضاده للتفريغ بين الشباب وخلق مشاكل جنات داخليه. الان انا بقول لهم الطيب الشمالي، بدعو كل الشباب ان الناس تلتف حول ثورته وتلتزم بمواكبه، ولحد ما نحدد باذن الله تعالى النصر المرجو، ولحد ما نسترد الثوره والحد التي تحقق أماني وطموح الشعب السوداني.
شكرا لك السيد الطيب أرتميلي من لجان مقاومة سنار على المشاركة في راديو دبنجا.
التحية لكم والتحية لكل الفريق العامل براديو دبنجا، وشكرا جزيلا على هذا الاهتمام البالغ بقضايا السودان وقضايا الثورة، وشكرا جزيلا.
وأيضا الشكر للسادة المتابعين على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
ليلك أفضل زرعتنا تكافل فعال، أحبك مما كنت أحبك حتى الآن، أحبك يا سودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقلنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو مية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوموا بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زينا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بينه غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير بيتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه، يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيلك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه، ما ذكرنا اللي هو بالهرسيا برضه، يعني في بعض الناس مش بيستحموا في الرهود وكده. نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله، يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، الزول اللي داري يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضه الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يتبولوا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي، والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إنه الصهريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة أن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا أنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكذا دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين إن إحنا بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة إحنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم. تتريس واسع النطاق للشوارع الرئيسية بالخرطوم وأم درمان وبحري في يوم المتاريس وإقلاق لمعظم المحلات التجارية بالعاصمة. إصابة 173 متظاهرا بجراح بينهم 101 حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه خرطوش خلال مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. 44 حالة إصابة في مواكب مدينة واتمدني، بينها 15 حالة إصابة بطلق ناري من خرطوش خلال مليونية استرداد كرامة المعلمين بولاية الجزيرة. المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم فضيل عمر يرحب بالعقوبات على جهاز شرطة الاحتياطي المركزي، ويقول لأول مرة تفرض عقوبات لا تشمل الشعب السوداني كله. فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم يحذر إن لم تطبق العقوبات الأمريكية بحزم سوف لن يتوقف جهاز الشرطة عن الانتهاكات بحق المتظاهرين. بشرى الصائم القيادي بالحرية والتغيير يقول عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية فاتحة لعقوبات أخرى تشمل سلسلة القيادة في سلطة الانقلاب الحالية. الحكومة تقول أن مخزون البلاد من الجازولين يكفي لـ 29 يوما والبنزين لـ 12 يوم، والدولار يرتفع ويتجه إلى 700 جنيه. الحكم بالسجن 15 سنة و10 مليون جنيه غرامة للشيخ المغتصب لأطفال الخلوة القرآنية بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور. وزارة الري تحذر وتقول سوء استخدام المياه الجوفية يجعل الخرطوم غير الصالح للسكن خلال عقود. التغييرات المناخية بولايات دارفور تؤدي لتراجع كبير في المخزونات المائية السطحية ووقوع صراعات مستمرة حول موارد المياه. اتفاق سوداني سعودي على التعاون في أمن البحر الأحمر والمجال العسكري والبرهان يعود من السعودية. المبعوث الأممي والأفريقي يبحثان مع مدراء الجامعات بالخرطوم سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. انخفاض في درجات الحرارة في شمال البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، بينما ترتفع درجات الحرارة في بقية أنحاء البلاد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.